بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كان من بين أساليب المشركين في تحدياتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإزعاجهم لمسيرته أنهم عندما يواجههم النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة في فكرها المرتكز على قواعد فكرية أساسية ثابتة في عمق الحقيقة، أو عندما يقدم لهم الإسلام في شريعته المنطلقة من كل ما يصلح حياة الناس ويبتعد عما يفسد حياتهم، أو في مفاهيمه المنفتحة على كل قضايا الحياة في تنوعاتها في صغائرها وكبائرها، بالمستوى الذي لا يشعر فيه المسلم عندما ينفتح على مفاهيم الإسلام في الحياة لا يشعر بأنه غريب عن حركة التطور في الحياة أو عن حركة الحضارة في الحياة أو عن كل الآفاق الواسعة في الحياة، بحيث لا يشعر الإنسان المسلم بأي سؤال إلا وله جواب في الإسلام، ولا يشعر بمشكلة إلا ولها حل في الإسلام، ولا يقف أمام قضية معقدة إلا وفي الإسلام الكثير مما يزيل هذا التعقيد. لذلك أراد الله للإسلام من خلال القرآن أن يكون نوراً وهدىً ورحمةً للناس كافة، ليضيء لهم الطريق في ظلمات الجهل، وليهديهم سواء السبيل عندما تضيع الطرق وتضيع الناس معهم، ويعطيهم من رحمة الله في تشريعه الكثير مما يتحسسون فيه برد رحمة الله في نفوسهم. ولكن مشكلة النبي كمشكلة الأنبياء الذين سبقوه هو أن الناس الذين يعيشون في ساحته هم أناس يعيشون الاستكبار الفكري والاستكبار الاقتصادي والاستكبار الاجتماعي، بحيث أنهم يخافون على مواقع استكبارهم من أي دعوة جديدة، حتى لو كانت هذه الدعوة غير دينية، لأن المسألة ليست هي أنهم يؤمنون بالشرك ولا يؤمنون بالتوحيد، ليست هذه المشكلة، لكن الشرك كان عنوان نظامهم السياسي والاجتماعي، ولذلك كانت مسألة التوحيد في وعيهم مسألة لا يفهمونها على أساس أنها قضية في العقيدة تواجه قضية أخرى في العقيدة، وإنما يفهمونها أنها حركة من أجل أن تسقط النظام المبني على الشرك، فللشرك أوثانه وأصنامه، وللأوثان والأصنام سدنتها وخدمتها، وللأصنام والأثان ذبائحها التي ينتفع منها الذين يشرفون عليها، وللأصنام والأوثان قيمها الاجتماعية التي تتحرك لأجل حفظ وحماية مصالح المستكبرين. المسألة كانت عندهم ليست فكراً يواجهونه بفكر، ولكن المسألة أنه لديهم طريقة حياة لا يريدون أن يخرجوا منها، ككثير من الناس الذين تعرفونهم من هؤلاء الذين يملكون موقعاً رسمياً متقدماً يحقق لهم انتفاخهم الذاتي ومصالحهم الشخصية، أو يملكون مالاً يجمعونه من حلال أو حرام لينفقوه في الحرام قبل الحلال، أو يعيشون في جو من أجواء الشهوات التي استغرقوا فيها. فعندما تحدثهم عن الله وعن أيام الله وعن يوم القيامة الذي يقف فيه الناس أمام الله، فإنهم يتنكرون لك وهم يعملون على أن يطوقوك وأن يحاصروك وأن يجعلوا لأنفسهم وهم يعتقدون بالله صورة لله في أنفسهم تبرر الاستكبار وتبرر الانحراف وتبرر كل واقع الظلم، باعتبار أنهم يريدون لله أن يكون موظفاً في بلاطات الملوك والرؤساء والوزراء وأن يحمي كل الواقع. فالله لا يقبل كما يقول بعضهم، وأظن أنكم تسمعون، الله لا يقبل أن تأتي أنت إلى موقع من مواقع اللهو والعربتذ والفجور لتواجهه بعنف. إنهم يقولون لك لا، العنف ليس من الإسلام، وهكذا لا يقبلون منك أن تقف ضد الحكم الظالم لتشير إلى عناصر الفساد فيه وعناصر الظلم ليقولون لك العنف ضد الإسلام وعليك باللطف واللين وما إلى ذلك. وهكذا يبررون لأنفسهم أن يقهروا المؤمنين وأن يذلوهم ويحتقروهم، ولا يبررون للمؤمنين أن يرفعوا صوتاً واحداً في وجوههم. وقد جعلوا من حولهم جماعات تسبح بضلالهم وكبريائهم وانحرافهم، وهذا أمر نعيشه. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا ربنا الله شعروا بأن عليهم أن يبتعدوا عن مراكزهم التي يعصون فيها الله، وإذا قالوا ربنا الله شعروا بأن عليهم أن يقللوا من أرباحهم التي تنطلق من حرام الله، وإذا قالوا ربنا الله شعروا بأن عليهم أن يتباعدوا عن شهواتهم المحرمة. لذلك فإنهم يحاولون أن يفسروا الإسلام تفسيراً يستريح فيه الطغاة للإسلام، ويحاولون أن يصوروا الله للناس أنه يتقبل كل شهواتهم وكل انحرافهم وكل لهوهم وكل عبثهم كما يتقبل صلاتهم وصيامهم، ولا يوم الله بهون الله. في هذه الدائرة أشخاص قد يملكون صفة دينية رسمية في العالم الإسلامي، وعاظ السلاطين، وفي هذا الجو قد تجد من الأغنياء الكثيرون. وحدثنا الإسلام أن مشكلة الأنبياء كانت مشكلة المترفين، وهكذا نجد أن الكثيرين من الذين يعيشون أجواء الشهوات ويعملون على إضلال الناس يتحركون في مجتمعنا بهذه الطريقة. لذلك القرآن عندما يحدثنا عن هؤلاء الجماعات التي كانت تعيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله فإنه لا يحدثنا عن جماعة معينة، إنما يحدثنا عن منطق معين. كيف يفكر هؤلاء؟ كيف يواجهون الدعوة؟ لنتعرف من خلال منطق أولئك المنطق الذي نعيشه، وبهذا يكون القرآن حركة حية في حياتنا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية وما إلى ذلك. هنا لنناقش هذا وإذا تتلى عليهم آياتنا، يأتي النبي صلى الله عليه وآله إليهم كما يأتي بعض العلماء والمرشدين إليهم في أيامنا هذا أو في وقت، ليتلو عليهم آيات الله، يقرؤون القرآن الذي يحدثهم عن الله وعن اليوم الآخر وعن ثواب الله وعقاب الله، فكيف يكون رد فعلهم؟ هل يناقشون هذا الطرح؟ هل يتحدثون مع النبي أو مع الواعظ والمرشد والعالم والناصح بطريقة إدارة الحوار حول ما يطرح؟ إنهم قوم ليسوا في مستوى الحوار، في مستوى التمرد. قالوا الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يفكرون أن هناك آخرة ولا يعيشون في أنفسهم هاجس أنهم سيلاقون الله في دار قدسه وسيخضعون لحسابه، لا يرجون هذا. أطبقت الغفلة على عقولهم فاستغرقوا في الأرض ولم ينفتحوا على مواقع السمو عند الله. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. عم يقرأ القرآن، ما بدنا إياه هذا القرآن، نحن لا نريد هذا القرآن، ائت لنا بغير هذا القرآن أو بدل هذه الآيات إلى آيات أخرى، ألفاظ جديدة. هذا مثل واحد يجي يقرأ شعر كله ما نريد هالقصيدة، جيب لنا قصيدة ثانية، بدلها قصيدة ثانية أو ائتي بقصيدة ثانية. طبعا هذا في تفسيرين لهذا، المفسرون يفسرون هذا الطلب بتفسيرين. هناك تفسير يقول ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، أن المسألة تتناول الفكرة القرآنية لا نفس القرآن. يعني القرآن يثير أمامهم توحيد الله، يثير أمامهم مسألة الجنة، مسألة النار، مسألة رفض الأصنام، مسألة الالتزام بأوامر الله ونواهيه، فيتضايقون من هذه الطروحات التي تختلف عن طروحاتهم، ولذلك يطلبون لو إحنا هالمفاهيم لا نريدها. هذا الحكي الذي حكيته في هذه الكلمات التي أسمعتنا إياها جيب لنا غيره، ما بيمشي هالحكي. إما أتي لنا بكلام غير هذا أو بدل هذا الكلام، بدل بعض ألفاظه، بدل بعض مفاهيمه بألفاظ وبمفاهيم أخرى. فمن وجهة نظر هؤلاء المفسرين الآية تتعرض في ذهنيتهم الرافضة للمفاهيم التي يطرحها القرآن في آياته، فيطلبون أن يأتي بغيرها أو يبدل. هذا رأي. هناك رأي آخر ينطلق من حالة أخرى، وهو أنهم يريدون أن يعجزوه، يعني يأتي بقرآن ما بدنا هذا، جيب غيره مثلا، بدل النيام، يعني ليست عملية فكرية ولكن عملية إثارة التشويش والضوضاء وتقديم الاقتراحات التي لا معنى لها، لينتهي الأمر إلى تمييع المسألة، باعتبار أنه يقول لهم إن القرآن من الله، فيقول لك أنه جيب لنا غيره، خلي الله ينزل عليك غير هذا أو يبدله بشيء آخر. فالمسألة متعرضة لمسألة نفس الآية بقطع النظر عن مضمونها، وإنما متعرضة لقضية محاولة إثارة المشاكل التعجيزية للنبي صلى الله عليه وآله بطريقة أن يتحدثوا حديثاً يربك موقفه ويشغل الناس عن التفكير في الآيات وعن الانجذاب إليها. هذا الرأي هو نختاره نحن، وقد أكدناه في تفسيرنا من وحي القرآن، لأن الرأي الأول الذي يقول أنهم يطلبون معرفة المضمون، تبديل المضمون، هذا لا يتناسب مع جواب النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي يقول شو يقول بعد ذلك؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لو كانت المسألة مناقشة في المضمون لقال لهم إن نظرتكم غير صحيحة، ليش؟ ماذا؟ هذا المضمون مضمون صحيح، التوحيد دليله كذا، الجنة دليلها كذا، النار دليلها كذا، الشريعة دليلها كذا. كان النبي يقول لهم كيف تطلبون مني أن أغير أو أبدل هذا الفكر الذي جاء في هذه الآيات وهو فكر الحقيقة، مع أنه ربط المسألة قال أنا مش بإيدي، هذا ليس كلامي حتى أبدله. لذلك هذا كلام الله، وأنا مسألة الله سبحانه وتعالى، أنا مأمور، أنا رسول، فالله هو إذا شاء أن يبدله هو يبدله ما شاء. كما أنه بعدين يقول أنا لو فرضنا المسألة مسألتي أنا، كنت أنا من زمان عشت فيكم 40 سنة ولم تسمعوا مني أي كلام يقترب من هذه الآيات التي أطرحها عليكم. والإنسان لو كان شخص هو يعني القضية قضية شخصية، على الأقل الإنسان يعيش أجواء الفكرة، يعيش أجواء القرآن، فلا بد أن يصدر منه شيء، ومع أنه ما صدر مني شيء. فهذا مما يدل أنهم كانوا يريدون أن يتلاعبوا، يعني بمعنى يريدون طرح شيء لإشغال الساحة ولإبعادها عن التفكير الحقيقي في هذا المجال. وإلا جماعة غباء هذا، لأنهم لماذا يطرحون عليه ذلك؟ يطرحون عليه ذلك لأنهم ينكرون عليه أنه نازل من الله وأنه هو صنعه، وما في تحدي. إذا واحد هو صنع القرآن ويقولوا له بدل هالشيء مثل شاعر، ضمن قصيدة ثانية، ضمن قصيدة ثانية لو كان المسألة بهالشكل، فأي تحدي؟ لو كان أيضا شخص آخر كان يعلم النبي، يمكن النبي يروح لعنده يبدل له الموضوع ويأتي. فإذا الجماعة يعيشوا غباء، يعني حتى هذا الطرح ما يمثل طرح يمكن أن يثبت أمام النقد ليكون تحديا، لأنهم إذا كانوا لا يعتقدون بأنه رسول من الله، وكانوا لا يعتقدون أن القرآن من الله، وكانوا يرون أن القرآن هو صنع محمد صلى الله عليه وسلم أو صنع بشر يعلمه، قولوا له أتي بقرآن غير هذا أو بدله، روح يجيب لهم واحد هو إن يصنعه أو يطلب ممن علمه أن يعلمه هذا، مع أن النبي ما أثر المسألة. لكن طبعا جماعة يعيشون كما قلنا مثل أساليب موجودة عندنا، تطرح مسألة يبعدوك عن الموضوع، يطرح أشياء ما لها علاقة بالموضوع كلية، لا لأنه جاوب عن المسألة يطرح شيء ثاني بعيد عن الموضوع. هو مش مقصود أن يفهم، ليس مقصوده أن يناقش، مقصوده أن يخرب الجو حتى الناس اللي حواليك ما يستفيدوا منك. وهذا كانت من أساليب قريش هالأسلوب، ومن أساليبهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لما النبي يحكي شيروا يتكلموا ويرفعوا صوتهم حتى ما حد يسمع. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات في كل ما يمكن للإنسان أن يحقق القناعة لنفسه من خلالها، ليستمعوا إليها، ليناقشوها، ليقتنعوا بها، ليؤمنوا بها، ليتحركوا من خلالها، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا القرآن وحي الله وقد تلقيته من الله، فكيف يمكن أن أبدله؟ والله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، والله عندما تكون إرادته أن يقتصر على هذا الوحي فإنني أقتصر عنها ولا أستطيع أن أتجاوزه، قل إني أخاف إن عصيت ربي وبدلت وغيرت وجئت بشيء آخر انسجاماً مع مطالبكم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك ليست المشكلة أن تقبلوا أو لا تقبلوا، لأن مشكلتي هي أن أرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قد يأتينا بطريقة أخرى، وإحنا مراراً قلنا لازم نستوحي القرآن. قد يأتيك واحد يقول لك أنت عم تطرح طرح إسلامي، لا تقول إسلام، قل ديمقراطية حتى الناس تتقبل، بدلنا هالكلمة، لأن الناس ما تحب تسمع كلمة إسلام، حاول تجيب لك كلمة ثانية، بدل مسألة الإسلام بالاشتراكية، قل إن الإسلام هو نتاج قومية العربية وأن محمداً انطلق من خلال عروبته ودراسته آلام العروبة، وليس محمد شيئاً متصلاً بالسلام، حتى الناس يقبلوك. أنه إذا حكيت أنه والله يوحى إليه، كيف يوحى إليه؟ ما رح يتقبلوا. جنة ونار أيضاً كذلك، قول على أنه الجنة هي سعادة الضمير وراحة الضمير، والنار شقاء الضمير، ما في لا لهب ولا أكل ولا شرب مثلاً. ربما يأتي بعض الناس إليكم نتيجة أنهم يستغلون نقاط الضعف في الساحة الإسلامية، ووجود حالة من القوة في الساحة غير الإسلامية، ولذلك يريدون منا أن نأتي بغير العناوين التي طرحها الله في القرآن، أو أن نبدلها بكلمات أخرى تنسجم مع ما يردده الآخرون. والله سبحانه قال له للنبي هل مسألة انتهي منها؟ فلان يرضى عنك وفلان ما بيرضى عنك، هذه خلص منها، قل الله يرضى عنك. ولن ترضى عنك اليهود، قول ديمقراطية وقول اشتراكية وقول كل شيء، جماعة يقول لك سير يهودي ما بنفهم، يخلصون ليهوديتهم في الوقت الذي يريدون منك أن لا تخلص لإسلامك، أو يخلصون لنصرانيتهم في الوقت الذي لا يريدون فيه أن تخلص لإسلامك. أن تكون مسلماً هذه رجعية وتخلف، أن تكون نصرانياً هذه الحضارة، أن تكون يهودياً هذا الشعب الذي يمثل شعب الله المختار، أو كن قومياً كن اشتراكياً كن ديمقراطياً كن، إياك أن تكون إسلامياً لأن الناس تتعقد منك. ألا تسمعون هذا الكلام؟ نفس المنطق، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. مسألة هم لا يريدون أن يناقشوا، ولو كانوا يريدون المناقشة لقالوا تعال الإسلام في هذه نقطة الضعف، دافع ندافع أو من دافع، هذا القضية الإسلامية فيها كذا وفيها، لكنهم يريدون فقط أن يسقطوا روحيتنا وأن يهزموا شعورنا النفسي بالقوة حتى يسيطروا على ساحتنا، فهم يتحدثون بلغتهم ونحن نتحدث بلغتهم، وعند ذلك تكون لغتهم هي اللغة الغالبة. هذا موجود في الساحة، نفس المنطق. خلص الدين يساوي الرجعية، الدين نقيض العلم، الدين ضد المساواة، الدين ضد التقدم، الدين خلص تعال تناقش. لا، هذه قضايا مسلمات، خلي مسلمات خلي تناقش فيها. لا، مش مستعدين. ويجي ناس تحت العباء، ماشي الحال، خلي نجلبهم، خلي نقربهم. صح، نقربهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، نقربهم من خلال العناصر التي نملكها في أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مش نقربهم بعيدا عن الدعوة إلى الله. ولا خلنا نترك الدعوة إلى الله، بدنا نفتح مع الناس يا جماعة، بلا إسلام وبلا دين وكذا بدنا نعيش، ما ضروري إسلام كلية. يلا صرنا سوا. على مثل بعض الزعماء السياسيين في أوائل العصور أيام 36، فاجتمع واحد شيعي وسني، هذا بالسجن، هذا زعيم وذاك زعيم وطني، اثنين هم زعماء وطنيين، يعني لا هذا شيعي ولا ذاك سني بالمعنى الفكري. ذاك يقول لهذا الشيعي أنه احنا كنا سابقا نتقاتل شيعي وسني وكذا، هلا الحمد لله ما فيه الشيء هلا. قال له بتعرف ليش؟ قال له ليش؟ قال له لأنه احنا هرتأنا وانتو هرتأتوا، خلاص بعد ما في شيء نختلف عليه. يعني انت ما يمثل لك الإسلام شيء وانا يمثل الإسلام شيء، فإذا بعد ما في شيء نختلف عليه، فخلص صار بعدين صلح. صرنا لما نصير كنا نترك، هذا يترك دينه وذاك يترك دينه، ولا شو؟ ايضا لما هذا يترك عقيدته السياسية وذاك يترك عقيدته السياسية، ايضا ما في مشكلة. هناك اسلوب التمييع الشخصية الإنسانية، تذويبها، ابعادها عن الأسس التي تجعل منها شخصية تنفتح على الحياة من خلال فكر متوازن منطلق، وهذا يجب أن نكون حذرين منه، حذرين منه. نظل نرجع للقاعدة، كل جماعة عندهم التزام لا يقبلون منك إلا أن تخضع لالتزامهم حتى يصير رضا ومحبة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. هذا شعار المسلم، أن هدى الله هو الهدى، لن أتبع غيره، ليس هناك هدى غير هدى الله المتمثل في خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فكر، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا منتمي، أنا رسول الله، أنا خاضع لله، أنا أخاف، قل إني أخاف إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل، أعطيكم مثل، أنا عشت 40 سنة معكم وما طلعت مني كلمة تشابه الكلمات التي أنا أقولها. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمراً من قبله، أفلا تعقلون. فكروا بالقضية، واحد عنده في الشيء وشيء شخصي 40 سنة ولا يطلع فلتة من فلتات السنة، وش ممكن شخص اللي عنده مشروع مستقبلي على الأقل 10% يخرج من هذا المشروع، وهذا ما صار شيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، بدل كلام الله ونسبه إلى الله، من هؤلاء الذين كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن هذا الظلم أبشع الظلم، ظلم الله وظلم الحقيقة وظلم الحياة التي يقدم لها الزيف باسم أنها الحقيقة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. هذه جريمة فكرية وجريمة عملية، والله يؤاخذ على الجرائم الفكرية التي ينطلق فيها الإنسان من خلال التمرد، كما يؤاخذ على الجرائم العملية في خط الممارسة العملية في الحياة، والحمد لله رب العالمين.